بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إن إدراكها لذاتها يتضمن إدراك سائر الصفات التي تلزمها لكونها عين ذاتها، وإدراك جميع ما تستلزمه تلك الصفات جمعا وفرادا. من أهم خصوصيات البحث العرفاني أي العرفان النظري هو تكوين صورة ومبادئ تصورية عما يقوله هؤلاء، لأن كثيرا من مدعيات هؤلاء مرجعها إلى الكشف والشهود، وبعضها قد تكون عليها هناك مجموعة من الشواهد النقلية، ولكن كثير منها لا يمكن إثباتها بالأدلة العقلية، لأنها أمور جزئية وشخصية وليست من الكليات القابلة لإقامة البرهان والاستدلال العقلي عليها. وكيفما كان، قبل الدخول في هذا البحث، طبعا مرتبط بهذا البحث، ولكنه أنا أريد أن نقف على الصورة التي انتهينا إلى هنا مقدمة. لابد أن يعلم الإخوة أنه ينقسم هذا العالم إلى عالم الصقع الربوبي وإلى عالم الأعيان أو الموجودات أو الأمور الخلقية. هذا تقسيم عام، وهو أنه أمور مرتبطة بالصقع الربوبي وأمور خارج عن الصقع الربوبي، وهي الأعيان الخلقية أو الأمور الخلقية. ومقدمة لابد أن تعلموا كل ما يتعلق بالصقع الربوبي فهو غير مجعول، لا معنى لجعله، لأنه كله مرتبط ماذا؟ بهذا الصقع الذي هو لا أول له ولا آخر له. إذن كل الأحاديث التي نتكلم فيها عن الذات بما هي هي، وعن مقام الأحدية، وعن مقام الواحدية، وعن مقام الأسماء، وعن مقام الأعيان الثابتة، هذه كلها داخل أين؟ في الصقع الربوبي. وعن مقام الفيض الأقدس، وعن مقام الجلاء وغير ذلك، وعن مقام الكمال الذاتي والكمال الأسمائي، كل هذه الأمور هذه كلها متعلقة بالصقع الربوبي. إذا أردنا أن نضرب مثال من قبيل النفس وأفعال النفس، فإن النفس لها حقيقة ولها مراتب، ومن مراتبها العقل والخيال والحس، وهذه القوى النظرية والعملية، هذه كلها هي هذه النفس. متى نصل إلى غير النفس؟ عندما يصدر فعل، فإن الفعل ماذا؟ غير الفاعل. عندما نتكلم عن الذات وعن التعين الأول والتعين الثاني وأقسام وأحكام هذه التعينات، هذه كلها نتكلم عما يتعلق بالصقع الربوبي، هذا أول. وثانيا إلى هنا يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأنه لا يوجد عندنا حديث كثير عن الذات بما هي هي، يعني التي لا تعين لها، لا اسم لها، لا رسم لها وغير ذلك، وإنما حديثنا وبحثنا إنما يبدأ من خلال التعينات. وأول التعينات عبرنا عنه بالتعين الأول، وقلنا أن هذا التعين الأول له وجهان، الوجه الأول هو بطونه وهو المسمى بمقام الأحدية، والوجه الثاني وهو ظهوره المسمى بمقام ماذا؟ بمقام الواحدية. السؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه ما هو ذلك الوصف والنعت والصفة التي أدت إلى هذا التعين؟ الجواب في جملة واحدة، هو النسبة العلمية. وبينا فيما سبق ما هو المراد ماذا من النسبة العلمية. بعد الآن فقط نريد أن نصور هذه اللوحة التي انتهينا بها إلى هنا، ولكن هذه النسبة العلمية في مقام الأحدية أو في وجه بطون التعين الأول هي علم اندماجي، ولكن في مقام الواحدية هو ماذا؟ هو تفصيلي. وبعبارة أخرى، النسبة العلمية والعلم في البطون بنحو الوجود الإجمالي، ولكنه في الظهور بنحو الوجود ماذا؟ بنحو الوجود التفصيلي. إذن من هنا يتضح لنا أن هناك اشتراكات بين الأحدية والواحدية، اشتراكهما أنهما كلاهما من صقع الربوبية، هذا مشترك فيه. اشتراكهما أنه كلاهما التعين فيه هو ماذا؟ هو العلم، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن العلم في البطون بنحو اندماجي إجمالي، ولكنه في الواحدية أو في الظهور بنحو ماذا؟ بنحو تفصيلي. النقطة الأخرى هو أن هذا التفصيل الموجود في مقام الواحدية أو في التعين الأول بلحاظ الظهور للبطون، هذا التفصيل نسبي لا حقيقي. والإخوة يتذكرون فيما سبق أنه بينا ما هو المراد من الكثرة أو التمايز النسبي أو التمايز ماذا؟ الحقيقي. إذا يتذكر الإخوة هذا المعنى أشار إليه تقريبا في وسط صفحة 274، قال: وأما بالاعتبار الثاني الذي يتعلق بالظهور فبينهما تمايز نسبي. ما هو المراد من التمايز النسبي إذا يتذكر الإخوة؟ قلنا من قبيل ما ذكرناه أن التعدد مفهومي ولكن المصداق واحد. ما هو التمايز الحقيقي؟ من قبيل ما يقوله ما ينسب إلى القدماء الثمانية، هناك ولكن تمايز ما هو حقيقي بين هذه الصفات والأسماء. أما نحن أيضا يوجد عندنا تمايز في مقام الواحدية، ولكن تمايز ما هو؟ تمايز نسبي. هذه النقطة. من النقاط الأخرى التي لا بد أن تتضح أن الوجوب له استعمالان، تارة يطلق الوجوب ولا مقابل له، وهذا مرتبط ماذا؟ مرتبط بالتعين الأول، لأن قلنا في مقام الذات لا يوجد عندنا وجوب علم. نعم كل هذه موجودة ولكن من غير غلبة بعضها على بعض. في التعين الأول يوجد عندنا وجوب، ولكن يوجد له مقابل أو لا يوجد له مقابل؟ ها؟ لا مقابل له. ولكن عندما نأتي إلى التعين الثاني أو مقام الواحدية أو ظهور هذا التعين الأول في مقابل بطونه، يوجد عندنا وجوب ويقابله ما هو؟ ويقابله إمكان. إذن يتضح بأن الوجوب المقابل للإمكان أين موضعه، والوجوب الذي لا مقابل له ماذا؟ أين موضعه؟ من الفروق أيضا الموجودة بين هذين الوجهين أو التعينين، إنما أردد باعتبار ما تقدم أننا قلنا يوجد تعينان أو تعين واحد حقيقة وله ماذا؟ وجهان. من الفوارق أيضا أن الأحدية هو مقام إسقاط النسب والإضافات، أما الواحدية فهي ماذا؟ ها؟ مقام إسقاط النسب لو مقام إثبات النسب والإضافات؟ قلنا أن الواحدية هو مقام إثبات النسب والإضافات. من الأبحاث الأخرى الأساسية أن علم الأسماء الإلهية والأسماء الكونية، وإن شاء الله بعد ذلك سيأتي الفرق بينهما بشكل دقيق، ولكن بنحو الإجمال واضح، الأسماء الإلهية يعني ما يرتبط بالصقع الربوبي، الأسماء الكونية يعني ما يرتبط ماذا؟ بالأمور الخلقية. أن علم الأسماء الإلهية إنما يرتبط بمقام ماذا؟ ها؟ بمقام الواحدية لا بمقام الأحدية، لأنه قلنا مرارا في مقام الأحدية لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا نعت واحد وهو النسبة العلمية. أما تعدد الأسماء وتمايز الأسماء ولو تمايزا نسبيا هذا مرتبط بمقام الواحدية لا بمقام الأحدية. إذن علم الأسماء الإلهية مرتبط بالواحدية، والأسماء الخلقية أيضا منشأها من أين؟ ها؟ منشأها من مقام الواحدية ومن علم الأسماء الإلهية، لأن هذه مظاهر الأعيان الثابتة التي هي اللوازم ماذا؟ لوازم الأسماء التي هي من خصائص مقام الواحدية. من الأبحاث الأخرى التي هي أبحاث من الاصطلاحات أو التي لا بد أن نقف عندها جيدا، هي مسألة أن الله هذا اللفظ اسم الجلالة، هذا اللفظ المبارك له استعمالان في كلمات عرفاء، يعبر عنه في كلماتهم بالله الذاتي والله الوصفي. فيما يتعلق بالله الذاتي إشارة إلى ماذا؟ هذا اللفظ إشارة إلى الذات بما هي هي. أما عندما يقال الله الوصفي يراد من الوصفي ماذا؟ يعني الاسم الأعظم، ومن الواضح أن علم الأسماء مرتبط بأي مقام؟ مرتبط بمقام الواحدية، وهذه نقطة أساسية. في كلمات العرفاء أنا أشير لأقل إلى موضعين لهذه القضية، منها ما ورد في شرح القيصري المجلد 48، عفوا الصفحة 48، قال في هاي طبعا اللي هي أبو العمودين، ها قال في صفحة 48 في آخر العمود الأول قبل الانتقال إلى العمود الثاني، قال نعم بلي صفحة 48 مقدمة بعد هي، قال ذكر الشيخ اسم الله لأنه اسم للذات من حيث هي باعتبارين، وهذا الله ماذا؟ الذاتي، واسمها من حيث إحاطتها لجميع الأسماء والصفات باعتبار ماذا؟ باعتبار آخر. واضح؟ إذن الله الذي هو الذاتي هذا ما هو؟ ها؟ هذا هو وصف للذات بما هو ذات، واسم أو ليس باسم؟ ليس باسم، ليس باسم اصطلاحي، ها يعني ليس باسم عرفاني الذي يلزم منه التعين، الذي يلزم منه النعت. مو ليس الاسم بمعنى اللغوي ماله، ولا بمعنى اللغوي بل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ولكنه ليس اسم بالمعنى العرفاني. أما الله الوصفي يكون ماذا؟ اسم من الأسماء العرفانية. ومن هنا يميزون بينهما، التفت لي جيدا، يميزون بينهما أنه الاسم الذاتي لا يعرف بالألف ولا، أما الاسم أو الله الوصفي يعرف ماذا؟ بالألف واللام، يقال الاسم الله. يتذكر الإخوة، لعله الإخوة هنا هو في اللي قرأوا الفصوص قبل التمهيد هنا يعلمون بأنه أساسا الاسم العرفاني لكي يميز عن الاسم اللغوي بماذا نميزه؟ بدخول الألف واللام. لا نقول اسم الرحمن، نقول الاسم الرحمن، الاسم الغفار. مراد من هذا الاسم ماذا؟ الاسم الاصطلاحي، الاسم العرفاني. بناء على هذا فالله الذاتي اسم، أما الله الوصفي ماذا؟ اسم لو الاسم. هذه نقطة جيدة التفتوا إليها حتى تعرفون بأنه عندما بعض الأحيان يقول اسم، لذا هنا تجدون أن الشيخ قال اسم الله، ما قال الاسم الله، وإن كان شيخنا الأستاذ جوادي هنا صحح العبارة قال لابد نقول الاسم، لا الصحيح اسم الله مو الاسم الله، لأنه هو يريد أن يقول أن هذا اللفظ له استعمالان، فله استعمال كذا وله استعمال ماذا كذا. هذا في مورد أشار إليه. المورد الثاني ورد في صفحة 173. نعم. مالي. قال واعلم، العمود الأول، واعلم أن الإله، الإله أيضا هو ماذا مراد منه؟ الألوهية يعني الله. واعلم أن الإله مو الاسم، لا لا، اسم الذات من حيث هي هي، وهذا الله الذاتي، مع قطع النظر عن الأسماء والصفات باعتبار، واسم الذات مع جميع الأسماء والصفات باعتبار ماذا؟ والمراد هنا الاعتبار الثاني، والإلهية اسم مرتبة حضرة الأسماء والصفات التي هي النسب المتكثرة باعتبارات ووجوه تحصل للذات بالنظر إلى الأعيان الثابتة المتكثرة الثابتة إلى آخره. هذا في صفحة 173 العمود الأول. جيد. إذا يتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة أيضا من النكات التي أشرنا إليها، قلنا بأنه أساسا الأحدية والواحدية أو التعين الأول في بطونه، التعين الأول في ظهوره، المائز أو الموجد لهذا التعين هو ماذا؟ هو العلم، ولكنه العلم في البطون بنحو، والعلم في الظهور ماذا؟ بنحو آخر. من هنا ميزوا بين هذين النحوين من العلم بأن سموا العلم في مقام الأحدية كمالا ذاتيا، وسموا العلم في مقام الواحدية كمالا أسمائيا. التفتوا إلى هذا، أريد تسلسل البحث يتضح في أذهانكم، وإلا قد الآن أسألك تقول لي سيدنا الكمال الذاتي شنو، ولكن هذه في هاي اللوحة التي يقدمها العارف للنظام للصقع للعالم الربوبي لابد هذه تتضح اصطلاحاتهم ماذا يريدون. إذن قلنا بأنه الأحدية والواحدية يشتركان في النسبة العلمية، ولكن العلم الاندماجي والعلم ماذا؟ التفصيلي. هذا العلم الاندماجي كمال، ولكن كمال ماذا؟ كمال ذاتي. وذاك العلم التفصيلي كمال ماذا؟ كمال أسمائي. وأتصور أن التسمية سبب التسمية أيضا واضحة، باعتبار أنه في الأحدية توجد كثرة أو لا توجد كثرة، لا توجد أي نحو من أنحاء الكثرة حتى بنحو التمايز النسبي، إذن هي أقرب ماذا إلى الذات، فيسمى هذا العلم كمالا ذاتيا. أما عندما نأتي إلى مقام الواحدية أو مقام الظاهر من التعين الأول، بعد هناك نجد تعدد، ومنشأ هذا التعدد هو ماذا؟ ها هو هذه الأسماء، هذه التعينات، فيسمى كمالا أسمائيا. هذه النقطة. بلي وفين؟ لا مو في، قلنا مو إن شاء الله تعالى أنتم تسمعون إن شاء الله تعالى الكاسيتات قبل هذا البحث حتى أنه يتضح لكم. قلنا أنه في مقام الأحدية أساسا الصفات الأخرى مو منظور إليها، الغالب والنسبة العلمية فقط. بل لذا أدعوكم واقعا إذا تريدون تستمرون حتى إن شاء الله تستمرون بهذه الطريقة. هسا الآن نأتي إلى هذا الكمال. أي كمال؟ الكمال الذاتي والكمال ماذا؟ والكمال الأسمائي الذي كلاهما علم. الكمال الذاتي الذي عبرنا عنه بأنه علم وشعور بهذا العلم، يتذكر الإخوة بعد في الأبحاث السابقة، هذا الشعور بهذا العلم يقتضي شيئا. وعندما أقول يقتضي يعني مو أنه يوجد لم يكن موجودا، لأننا قلنا إذا نتكلم في الصقع الربوبي ويوجد شيء مجعول أو لا يوجد شيء مجعول لا معنى. إذن هذه العبارات لا توهمك عندما نقول بأن الكمال الذاتي استلزم فأوجد الأعيان الثابتة، لا يروح ذهنك إلى أنه هذه إيجاد وجود غيرية، لا 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 أبدا، وإنما نريد أن نبين هذا النظام كيف مترتب بعضه على بعض. إذن الكمال الذاتي وهو علم، ولكن أي نحو من العلم؟ ها؟ يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا بأن هذا النحو من العلم هو هذا. تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى صفحة 273. قال ولا بد من الوقوف على مقدمة هي أن الظهور المذكور، أي ظهور وهو العلم في مقام الأحدية، لما كان مستلزما للشعور بسائر الشؤون والأحوال والاعتبارات للذات بمراتبها وأحوالها وأحكامها ولوازمها كلها حتى المحسوسات، ولكن على وجه ماذا؟ على وجه كلي جملي. هذا النحو من العلم. إذن هذا الكمال الذاتي يستلزم ماذا؟ يستلزم الأعيان الثابتة. طبعا من أقول يستلزم الأعيان الثابتة يعني مو مباشرة، وإنما يستلزم مقام الواحدية الذي لازمه ماذا؟ الأعيان الثابتة. التفت لي جيدا، وهذا هو الذي يسمون أن الكمال الذاتي اقتضى بالفيض الأقدس إيجاد الأعيان الثابتة. هنا يأتي ماذا؟ دور ماذا؟ الفيض الأقدس. ما أدري واضح دور وين يأتي الفيض الأقدس؟ هذا الكمال الذاتي. طبعا هذا الكمال الذاتي لماذا يستلزم ذلك؟ هذا بعد بحثه أيضا سيأتي إن شاء الله بحركة حبية. هاي الحركة الحبية، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقته. هاي الحركة اللي يعبر عنها بالحركة الحبية. طبعا الحركة قسمين يكون في علمكم. الحركة تارة تكون بسبب أن الموجود المتحرك فاقد بالحركة، يريد ماذا؟ أن يكون واجدا، وهذا نقصه. وأخرى أن الحركة تكون سببها لأنه واجد ممتلئ يريد ماذا؟ يريد أن يفيض ما عنده. هاي الحركة الحبية القسم الثاني مو القسم الأول. أضرب لك مثال. شايفين بأنه الإنسان عندما يدرس في كتاب فيمتلئ علما بذلك الكتاب امتلاء فقط يريد ماذا؟ ها؟ ماذا يريد؟ إظهار. قبل أن يحصل يريد إظهار شيء أو لا يريد؟ أصلا لو طلب منه الكلام أيضا لا يريد أن يتكلم، لأنه هو في طور التحصيل يريد أن يحصل، فاقد يريد أن يكون واجدا. أما لو وجد امتلأ ماذا يريد؟ يريد الإظهار. يريد هذا الامتلاء يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الإظهار. الإنسان إذا كان فاقد المال يريد ماذا؟ أن يجمع المال. أما إذا امتلأ ولم يكن بخيلا، ها، وإلا إذا كان بخيل هاي هل من مزيد صنار جهن، عرفت شو؟ لا، إذا كان ماذا؟ إذا وقع على الصراط المستقيم صار سخيا. واقعا هذا السخي ماذا يريد أن يفعل؟ ها، بعد الامتلاء همه أن ينفق، أن يعطي. ومن هنا يتضح لكم معنى الصمت. شنو معنى الصمت في الرواية؟ ها؟ الذي لا جوف له، يعني ممتلئ. هذا الامتلاء يكون سببا ماذا؟ للإفاضة. هذا الكمال الذاتي يستلزم، يقتضي ماذا؟ يقتضي بالفيض الأقدس أن يوجد ماذا؟ أن يوجد الأعيان الثابتة. ما أدري واضح ولا؟ ها؟ ثم تعالوا إلى الكمال الأسمائي. الكمال الأسوائي أيضا له اقتضاؤه. اقتضاؤه ما هو؟ أن يوجد الأعيان الثابتة؟ لا، الأعيان الثابتة تحققت وأوجدت بالفيض الأقدس. أن يجعل هذه الأعيان عينا خارجا، وهذا هو الفيض المقدس. ما بعد ننتقل إلى عالم الخلق، إلى الأمور الخلقية، إلى الأسماء ماذا؟ الكونية، بعد أن تجاوزنا الأسماء الإلهية. ما أدري واضح هذا التصور؟ وهذا الفيض الأقدس الذي به يتحقق الأعيان الثابتة يسمى عندهم هذا الكمال الذاتي، ولازمه هذا الفيض الأقدس يسمى عندهم بالجلاء. جلاء والأعيان الثاب والكمال الأسمائي الذي بالفيض المقدس يكون العلم عينا يسمى عندهم الاستجلاء. أعيدن لو كتبتوهن، أعيدها. إذن الآن تسلسل الكمال الذاتي والكمال الأسمائي اتضح لكم أين هو موضعهما. قلنا أن الكمال الذاتي له اقتضاء، هذا الاقتضاء بالفيض الأقدس يحقق الأعيان ماذا؟ الثابتة، وهذا يسمى الجلاء. والكمال الأسمائي الذي يتعلق بمقام الواحدية له اقتضاء، اقتضاه أن يجعل الأعيان عينا، أن يجعل العلم ماذا؟ عينا. إذا أردنا أن نتكلم أن يجعل الوجود الذهني وجودا ماذا؟ ها؟ وجودا خارجيا. هذا يسمى بالاستجلاء. ما أدري واضح إلى هنا؟ واضح؟ هسه عندهم اصطلاحان آخران، هسه خلي بعدين أخليهم، بس فقط اكتبوهن عندكم. عندهم كمال الجلاء وكمال الاستجلاء. الأول كان الجلاء والاستجلاء، وبينا موضعهما. أما بعد هذا عندنا ماذا؟ كمال الجلاء وكمال ماذا؟ وكمال الاستجلاء. طبعا في جملة واحدة، كمال الجلاء وكمال الاستجلاء مرتبط، كمال الجلاء بين عين الثابتة للإنسان الكامل، وكمال الاستجلاء مرتبط ماذا؟ ها؟ بخارجية الإنسان الكامل. واضح هذن الاصطلاحات؟ هسه الآن بعد هذني شوية خلينا نقف عتن فيما يتعلق، وطبعا مو خارج عن بحثنا إن شاء الله، من نأتي إلى تطبيق العبارة. أولا العبارات ترتبط ارتباطها يتضح، ونخرج من الحواش المختلفة التي حول هذه العبارات. وثانيا أيضا يتضح أنه إحنا وين نتكلم الآن، وين وصلنا إلى هنا. فيما يتعلق بالفيض الأقدس والفيض المقدس، يمكن المراجعة على أقل في هذين الموضعين. الموضع الأول في صفحة 18 من شرح فصوص الحكم للقيصر، يعني الفصل الثالث العمود الأول، قال: فإن الفيض الإلهي ينقسم بالفيض الأقدس والفيض المقدس. التفت جيدا، لا يروح ذهنكم عندما يقال فيض يعني توجد هناك ماذا؟ إفاضة وإيجاد والمفاض غير المفيض. لا لا أبدا، لا يروح ذهنك إلى هذا النية، لأن هذا كلها مرتبطة ماذا؟ ها؟ لا أقل الفيض الأقدس مرتبط بعالم الصقع الربوبي. لذا الإخوة الذين لا يلتفتون إلى العبارات عندما يدخلون إلى أول الفصوص، الحمد لله الذي عين الأعيان بفيضه الأقدس. هذا التعبير عين الأعيان بفيضه الأقدس يتبادر إلى الذهن، يعني ماذا؟ ها؟ يعني أوجد معنه. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. عين الأعداء أعيان بفيضه الأقدس، وقدرها بعلمه في غيب ذاته، وتمم إلى غير ذلك. الفيض الإلهي ينقسم بالفيض الأقدس والفيض المقدس. وبالأول يحصل الأعيان الثابتة واستعداداتها الأصلية في العلم. هذا يا علم، هذا هذا يا علم، هذا علم الذي هو في البطون لو علم الذي هو في الظهور، يعني العلم الذي هو الكمال الذاتي لو العلم الذي هو الكمال الأسمائي. ها؟ كمال الأسماء. يقول: واستعداداتها الأصلية في العلم. بالي في العلم، هذا الكمال الأسمائي. وبالتالي أنه عندنا أعيان ولوازم الأعيان، عندنا تفصيل، يعني عندنا ماذا؟ إسقاط النسب لو إثبات النسب، لا إثبات النسب والاعتبارات لا إسقاطها. وبالثاني يحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها وتوابعها، وإليه أشار الشيخ بقوله: والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس. لأن هذه هي المهيات باصطلاح، تذكروا الإخوة مرارا ذكرنا أن الأعيان الثابتة باصطلاح العارف هي ماذا؟ هي الماهيات الكلية باصطلاح من؟ باصطلاح الفيلسوف. وذلك المطلب مستند أولا إلى الاسم الأول والباطن. هسه الآن بحث إن شاء الله يأتي هاي الأسماء الأربعة، الأول والباطن أين دورها، والآخر والظاهر ماذا أين دورها. هذا موضع أشار إليه إلى هذا البحث. الموضع الثاني الذي أشار إليه في صفحة 65، بلي في صفحة 65 العمود الثاني، اللي هو لا هذا باعتبار أنه دخل في الفصل الآدمي، فلهذا بعد ما بيفصل. قال عبارته هذه، قال ها يقول في آخر العمود الثاني من صفحة 64، ولكن البحث يبدأ من صفحة العمود الأول من صفحة 65. قال: يقول أنه أيضا مستند حافظ فائض منه ذلك قال والقابل لا يكون أي لا يحصل إلا من فيضه الأقدس. هذا القابل يعني الأعيان الثابتة. هسه التفت جيدا لماذا سمي الأقدس؟ الآن يريد يبين عدة نكات ذكرت في كلماتهم لسبب تسمية هذا الفيض بأنه ماذا؟ أقدس. يقول الأقدس أي الأقدس من شوائب الكثرة الأسمائية اللي هي مرتبطة ماذا؟ بمقام الواحدية ونقائص الحقائق الإمكانية اللي هي مرتبطة ماذا؟ بالأعيان الخارجية. وقد علمت فيما مر من المقدمات أن الأعيان التي هي القوابل للتجليات الإلهية كلها فائضة من الله بالفيض الأقدس. التفت إلى العبارة، هذا الذي بينتها اليوم، وهو عبارة عن التجلي الحبي الذاتي الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في الحضرة العلمية ثم في الحضرة ماذا؟ العينية. هاي الحضرات الخمس التي هذه من أهم الحضرات. إذن هذا الكمال الذاتي بعد هذا الامتلاء ماذا يوجد؟ ها؟ يوجد حركة حبية، وهذه الحركة الحبية تؤدي إلى الفيض الأقدس وإيجاد الأعيان ماذا؟ الثابتة والقوابين. ما أدري واضح هذا المطلب إلى هنا؟ جيد. بعد، وأما فيما يتعلق بالفرق بين الجلاء والاستجلاء، خب المقدار فد مقدار اتضح، ولكن الإخوة الذين يريدون فد مقدار يراجعون إلى هذا البحث موجود في كتاب شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة آملي في هذا كتاب الفارسي هزار ويكن أكته، بل هناك في المجلد الأول صفحة 12 أو فيما يتعلق بالنكتة الثالثة من النكات عند بحث مفصل في بيان الفيض المقدس والفيض الأقدس وبيان الجلاء والاستجلاء. يقول نفس هذا البيان اللي احنا شرحناه، بعد ما نوقف عنده كثيرا، ولكنه هناك فهذا مطلب الآن مو بذهني أنه أنا وين شايفه، لهذا ما موجود في كتاباتي ولكن مصدر مع الأسف ما مكتوب. الجلاء في بعض كلماتهم هكذا يفسر، الجلاء هو الانعطاف إلى الذات ورؤية الذات. طبعا رؤية الذات تستلزم رؤية ماذا؟ يشاهد ويشعر بكل، لأنه بسيط الحقيقة، كل شيء موجود فيها، ولكنه أولا وبالذات الانعطاف إلى ماذا؟ إلى الذات. وهذا وإن كان يستلزم منه ماذا؟ شعور بسائر الشؤون والأحوال، ولكن على وجه كلي. هذا الجلاء. أما الاستجلاء ما هو؟ ها؟ الانعطاف إلى الغير مباشرة. التفتوا لهالنكتة، لأنه بعض يستعمل الجلاء والاستجلاء ويميز بين العلم الذاتي أو الكمال الذاتي والكمال الأسمائي. يقول الكمال الذاتي يعني الانعطاف، وهو الجلاء الانعطاف إلى ماذا؟ إلى الذات. وإن كان هذا الانعطاف يشعر ويشاهد فيه ماذا؟ كل شيء بنحو جملي، ولكن أولا وبالذات الانعطاف إلى الذات. وأنا أتصور من عرف نفسه فقد عرف ربه، من باب أنه تضرب الأمثال. الإنسان أيضا كذلك، بعض الأحيان الإنسان يكون نظره إلى ذاته بما هو ذاته، وإن كانت ذاته فيها عقل وحس وخيال كله موجود، وهذه مشاهدة، ولكن مشاهدة بنحو جملي بنحو كلي. أما وأخرى نظره مباشرة إلى ماذا؟ إلى الأغيار. فلهذا الجلاء هو الانعطاف إلى الذات، والاستجلاء هو رؤية الذات، ولكنه من خلال ماذا؟ من خلال الغير. انعطاف إلى الغير. هسه لماذا ينعطف على الغير؟ لأنه يريد أن يرى ذاته بذاته، لو يريد أن يرى ذاته من خلال غيره. أي منهما؟ تشايفين بعض الناس يريد يشوف نفسه، عنده قادر، عنده قدرة يشوف نفسه، ولكن يشوف شون يرى نفسه. يقف أمام مرآة فيرى نفسه من خلال ماذا؟ من خلال مرآة، لا يرى نفسه من خلال نفسه. يرى هذا الشكل، يراه من خلال ماذا؟ من خلال الغير. هذا الذي يسمى عندهم بالاستجلاء، وهو الانعطاف إلى الغير لرؤية الذات من خلال ماذا؟ من خلال الغير. ها؟ مو أنا أقول باعتباره. أحسنتم، بلي هذا الكمال الذاتي موجود، لا ما مختلفين، هذا موجود، ولكن نريد أن نرى بأنه فقط يوجد هذا الكمال أو يوجد كمال آخر أيضا. ياهو منهن الكلام، مو أنه الله سبحانه وتعالى لماذا خلق عالم المادة، شنو مو عند عالم المجردات أفضل؟ نعم عند عالم المجردات وعنده، ولكنه كماله فأن يكون فقط عند هذا، أو كماله أن يوجد عالم المادة أيضا، أي منهما؟ مو أنه البحث في أنه إما هذا وإما ذاك، لا، البحث هذا وذاك أو هذا دون ذاك، أي منهما؟ أي منهم؟ البحث ليس في إما هذا وإما ذاك، إما كمال ذاتي وإما كمال أسمائي، لا، كمال الذاتي موجود. هسه نشوف كمال أسمائي موجود أو مو موجود، هذه كلها إضافات. طبعا محي الدين، إيش قال عندنا وقت؟ محي الدين يقول بأنه كمال الاستجلاء، عندنا الاستجلاء اتضح، أن يرى ماذا؟ أن يرى الذات من خلال الغير. كمال الاستجلاء ما هو؟ بينا مراد من كمال الاستجلاء هو أن يرى ذاته كاملا من خلال مظهر من المظاهر، لأن هذه المظاهر في الأعم الأغلب بل كلها تستطيع أن تري الذات على ما هي عليها أو لا تستطيع. ومن هنا لابد أن يوجد مظهر تري الذات على ما هي عليه، وهو من؟ وهو الخليفة. الخليفة بالاصطلاح القرآني، إني جاعل في الأرض خليفة وعلم آدم الأسماء كلها، وهو الخليفة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. وهذا الذي يعبر عنه بأنه ما هو؟ بكمال الاستجلاء. أنا واقعا هذا السؤال بذهني، خلوا بذهنكم تأملوا فيه لأقل، هل ما تقدرون تجاوبون ألا تجاوبون؟ إذا كانت المرآة فالمرآة ثقيلة جدا وتري الشيء أجمل مما هو عليه في نفسه، لبراقتها لصقالتها ليله، فالإنسان عندما ينظر إلى الشيء يلتذ أكثر، لو عندما يراه في المرآة يلتذ أكثر. في المثال فكر، لا تروح أنت ناكحة تقول لي في المثال فكر، يريد أن يراها في أي مكان؟ في المرأة يريد أن يراها. مدعى هؤلاء هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى في الكمال الذاتي كان يوجد انعطاف، ولكنه كان يريد كمال هذا الجلاء والاستجلاء، وكماله بالإنسان الكامل، مو كان ناقصا يريد أن يكمل حتى تقول كماله يعني، لا، لأنه كان ممتلئا يريد ماذا؟ أن يرى. التفتها دائما، لأن هذه الجملة دائما سوف تأتي، وكماله وأكمليته، هذه كماله أكمليته، مو معناه كان ناقصا وأنه لو لم يفعل لبقي ماذا فيه نقص، لا، لأنه كامل. نحن مرارا ذكرنا مرة الإنسان يفعل لأنه ناقص يريد أن يكمل، ورة يفعل لأنه ماذا، لأنه كامل، لأنه واجد، لأنه ممتلئ. وهذه الجملة الذي قرأ الإخوة اللي قرأوا الفصوص تذكرونها، وهو أن الله سبحانه وتعالى في هذه الجملة التي يقولها الشيخ: لولاك ما وجدت، ولولايا شنو ما عرفت، لولاك لما تحققت الأعيان، أما ولولا الأعيان لما عرف. ومنه عند ذلك يتضح بأنه في الصباح، ليش احنا يوميا في الصباح في عقيب صلاة الصبح لابد نقرأ: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، هذه حقهم عليه اتضع موضعها أهين. وكثيرا ما يسأل هذا السؤال من عموم الناس ومن خواصهم، أنه ما هو الحق الذي لهم على الله سبحانه وتعالى؟ الحق هذا الحق، هذا الحق بهذا المعنى، وهو أنه لولا هذه المرآة الأتم لعرف الله على ما هو عليه أو لم يعرف. ما لله آية أكبر مني. هذا البحث مفصلا إخوة، إذا يردون يراجعوه في مصباح الأنس صفحة 279، سجلوه عكم وقف، صفحة 279 السطر 21، هي الطبعة الحجرية. وكذلك أشار إليه الجندي شرح فصوص الحكم اللي الظهر الآن وقت ماكو أقرأ العبارة، صفحة 133. وكذلك عبارة شرح فصوص الحكم اللي هي واردة في صفحة 61 اللي هي متن من؟ متن محي الدين في الفصل الآدمي، هذه عبارته. التفت إلى العبارة، فقط أقرأ العبارة إذا صار وقت أعلق عليها. هاي العبارة: قال لما شاء الله سبحانه، أول ما تدخلون الفصل الآدمي، لما شاء الله، لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء، شاء ماذا؟ أن يرى أعيانها، أن يرى أعيانها، كانت في الذات موجودة، ولكن أراد ماذا؟ لامتلائه وللحركة الحبية لازمه ماذا؟ أن يرى أعيانها، أن يرى أعيانها، وإن شئت قلت أن يرى عينه في كون جامع يحصر الأمر كله. هسه لماذا؟ لكونه متصفا بالوجود ويظهر به سره إليه،